النهار وثلاثون دقيقة في استوديوهات راديو أوريون من باريس، نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: بعد يوم من إعادة فتح معبر رفح 12 شخصا فقط تمكنوا من العبور إلى الجانب المصري. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يؤكد عدم السماح لأحد بجر لبنان إلى حرب جديدة. محكمة الاستئناف في تونس تصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و35 سنة في قضية التآمر على أملاء اثنان. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. دخل 12 شخصا هم جرحى ومرافقوهم إلى مصر في قطاع غزة عبر معبر رفح في اليوم الأول لإعادة تشغيله، وذلك بعد أكثر من عام ونصف من الإغلاق. ولم يعلن لحد الآن رسميا عن عدد العائدين إلى القطاع عبر ذات المعبر. إلى ذلك، طلبت عدة دول ومنظمات إنسانية فتح المعابر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام ودون عوائق. هذا وحذر الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير من أن قرار إسرائيل وقف رشطات المنظمة في غزة ستكون له تداعيات كارثية على سكان القطاع. وفي فرنسا أصدر القضاء مذكرتي جلب بشبهة التواطؤ في إبادة جماعية بحق ناشطتين فرنسيتين إسرائيليتين يشتبه بمشاركتهما في تحركات لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة إثر شكاوى تقدمت بها منظمات غير حكومية. وفي الشأن الفلسطيني دائما، أصدر رئيس محمود عباس مرسوما دعا فيه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لانتخاب المجلس الوطني في 1 من تشرين 2 نوفمبر المقبل، وذلك لأول مرة بالاقتراع العام. أثناء مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه لن يسمح بأن يجر بلده إلى حرب جديدة بعد أيام على إعلان حزب الله أنه سيعتبر نفسه مستهدفا بأي حرب في أو على إيران. وفي سياق الصلاة، أكد الجيش الإسرائيلي شن غارات على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان في إطار مساعيه لمنع الحزب من محاولات إعادة بناء قدراته حسب ما جاء في البيان. في سوريا، فرضت القوات الكردية حظرا للتجول في مدينة القامش لذات الغالبية الكردية في شمال البلاد في خطوة سبقت بدء دخول قوات الأمن الحكومية إليها بموجب اتفاق أنهى أسابيع من التصعيد العسكري بين الطرفين يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية. في السودان، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان كسر الحصار الذي كانت قوات الدعم السريع تفرضه على مدينة كادوق لعاصمة ولاية جنوب كوردوفان. وننتقل إلى تونس، حيث أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و35 سنة في قضية التآمر على أمن الدولة إثنان، قضية حكم فيها مسؤولون سابقون وسياسيون بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف أشاد. التفاصيل في هذا التقرير لزميل روجي خوري.
قضت محكمة الاستئناف التونسية بتأييد وزيادة أحكام مشددة بالسجن على راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية ونادية عكاشة مديرة الديوان السابقة للرئيس قيس سعيد ومسؤولون أمنيون سابقون بتهمة التآمر على أمن الدولة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة أيدت الحكم بالسجن 35 عاما ضد نادية عكاشة. أما راشد الغنوشي والبالغ من العمر 84 عاما فقد حكم عليه بالسجن لمدة 20 عام تجديدا للحكم السابق بسجنه 14 عاما. الغنوشي الذي كان رئيسا للبرلمان المنتخب الذي حله سعيد عام 2021 مسجون منذ عام 2023، وارتفع بذلك إجمالي الأحكام ضده إلى أكثر من 50 عاما في قضايا منفصلة. تم توجيه التهم أيضا إلى 21 شخصا في القضية، مع وجود 10 منهم بالفعل في السجن و11 آخرين فروا من تونس. وجهت إلى المتهمين تهم تعلقت بتكوين تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف. كما تعلق تعلقت بهم تهم محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تونس وخارجها وفق ما أكده المصدر المطلع. وللإشارة فقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية إصدار بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من المتهمين الفارين بالخارج.
نعود إلى فرنسا حيث أعلنت النيابة العامة اليوم في باريس أعلنت أنها استدعت مالك منصة إكس إيلون ماسك للاستجواب في 20 من شهر نيسان أبريل المقبل مشيرة إلى أن مكاتب المنصة في فرنسا تخضع حاليا للتفتيش على خلفية الاشتباه بارتكاب تجاوزات عدة. ونبقى دائما في فرنسا حيث تم اعتماد موازنة عام 2026 بشكل نهائي وذلك بعدما نجحت الحكومة في اقتراحين بحجب الثقة عنها. التفاصيل في هذا الموضوع في سؤال وجواب مع الزميل مازن حمود. أولا مازن، كيف تمكنت فرنسا من إقرار هذه الموازنة بعد أشهر من الجمود السياسي؟
نعم سليمان، تمكنت فرنسا من إقرار موازنة 2026 بعد مفاوضات شاقة استمرت قرابة 4 أشهر، وذلك بفضل نجاة رئيس الحكومة سيباستيان لكورني من آخر مذكرتي حجب ثقة تقدم بهما اليمين واليسار المتشددان. وقد لجأت الحكومة إلى تفعيل المادة الدستورية 49/3 التي تتيح تمرير القوانين من دون تصويت، وهو خيار سياسي حساس استخدمه لكورني للمرة الثالثة والأخيرة، علما أنه عندما تمت تسميته رئيسا للحكومة وعد بعدم اللجوء إلى هذا البند وترك البرلمان يقرر. فرفض البرلمان الفرنسي مذكرات حجب الثقة الاثنين، ما فتح الطريق أمام الإقرار النهائي للموازنة ووضع حد لحالة الشلل التي أصابت الحياة السياسية الفرنسية منذ انتخابات 2024 المبكرة.
مازن، ما أبرز ملامح موازنة 2026 من حيث العجز والإنفاق والضرائب؟
ترمي الموازنة الفرنسية الجديدة إلى خفض العجز المالي إلى 5% أو عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقابل 5.4% من الناتج في 2025، وذلك بعدما تراجعت الحكومة عن هدف أكثر طموحا بسبب الضغوط الاقتصادية. وهنا سليمان يجدر التذكير أن معاهدة ماستريخت الأوروبية تنص على عدم تخطي عجز الموازنة 3% من الناتج، وهناك دول أخرى في منطقة اليورو خرقت هذا البند وليس فقط فرنسا. وتتضمن الموازنة زيادة محدودة في الضرائب على بعض الشركات، يتوقع أن توفر نحو 7 مليارات و300 مليون يورو مع تجنب فرض ضرائب جديدة على العائلات والأعمال الصغيرة. في المقابل فشلت محاولات فرض ضرائب إضافية على الأثرياء، ما يعكس توازنات سياسية دقيقة داخل البرلمان المنقسم.
مازن، ما هي التنازلات السياسية التي سمحت تمرير هذه الموازنة؟
بالفعل لضمان تمرير الموازنة قدم رئيس الحكومة الفرنسية تنازلات مهمة للاشتراكيين الذين يملكون ثقلا حاسما في البرلمان وساعدوه سليمان على تجنب حجب الثقة. ومن أبرز هذه التنازلات اعتماد وجبات جامعية بسعر يورو واحد للطلبة وزيادة الدعم المالي للعمال من ذوي الدخل المحدود. هذه الإجراءات الاجتماعية شكلت ثمنا سياسيا ضروريا لتجنب سقوط الحكومة في وقت اتهم فيه رئيس الوزراء حزبي فرنسا الأبية والتجمع الوطني بانتهاج سياسة تعطيل ممنهجة ورفض أي تسوية.
أخيرا مازن، ما دلالات هذه الموازنة في السياق الفرنسي والأوروبي الأوسع؟
تعكس هذه الموازنة سليمان محاولة الحكومة استعادة الاستقرار المالي والسياسي في ظل ضغوط أوروبية متزايدة لخفض الدين العام الذي يعد من الأعلى في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا. وهنا يجدر التذكير أن ديون فرنسا بلغت 115% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما معاهدة ماستريخت لا تسمح بتخطي 60%. كما تبرز الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري المقدرة ب 6.5 مليارات يورو توجها استراتيجيا مرتبطا بالتحولات الأمنية في أوروبا. سياسيا يؤكد إقرار الموازنة هشاشة المشهد البرلماني الفرنسي بعد فقدان الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته، ويعكس اعتماد الحكومة على تسويات ظرفية للبقاء في ظل مشهد سياسي لا يزال مفتوحا على أزمات جديدة.
شكرا لك مازن. ونبقى في الشأن الفرنسي حيث أكد وزير الداخلية لوران نونيز رغبته في زيارة الجزائر لكنه ينتظر ينتظر بداية تجاوب من السلطات الجزائرية مع طلبات باريس الإفراج عن صحفي فرنسي، وكذلك فيما يتعلق بترحيل الجزائريين المقيمين بصورة غير قانونية في فرنسا إلى بلادهم. أكدت إيران أنها ستجري محادثات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد تهديد إضافي من الرئيس دونالد ترامب من حدوث أمور سيئة ما لم يبرم اتفاق وسط جهود دبلوماسية لتجنب تدخل عسكري أمريكي ضد الجمهورية الإسلامية. هذا وأعلن الرئيس مسعود بزكيان أنه كلف وزير خارجيته عباس عراقجي إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن. اتهم الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي روسيا بتغليب الهجمات على الدبلوماسية، وذلك بعدما أطلقت موسكو عشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة ليلا على العاصمة كييف. وأعلنت أكبر شركة أوكرانية خاصة مزودة للطاقة ديتاك أن الهجوم الذي شنته روسيا خلال الليل الماضي على بعشرات المسيرات والصواريخ على منشآت الطاقة كان هو الأعنف منذ مطلع هذا العام. مستمعين الكرام، نصل بمسامعكم إلى النشرة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعين الكرام.
بداية عبدو، هل فعل باريس سان جيرمان بند شراء اللاعب التونسي خليل العياري؟
هذا هو الخبر الرياضي الرئيسي في تونس منذ مساء أمس، والمهاجم خليل العياري أصبح لاعبا دائما مع باريس سان جيرمان بعد أن كان على سبيل الإعارة. والتأكيد يأتينا من المدير الرياضي للملعب التونسي جمال الدين الإمام.
خليل العياري اللاعب الموهوب، اللاعب اللي عنده مستقبل كبير، معناها تهمنا مع باريس سان جيرمان على إعارة حتى الستة شهور حتى الشهر جانفي على مبلغ مليون يورو، ولو معناها تمت في جانفي يعني الملعب التونسي يقبض مليون يورو، يعني حدود 3.5 مليار. لو باش يخليه حتى يعني لشهر جويليا يدفع معناها 1.5، يعني هذا كله. دونك تمت صفقة توا خلاص، معناها تم العقد ب 1 مليون دولار.
طبعا هذا جمال الدين الإمام المدير الرياضي للملعب التونسي والنجم السابق لكرة القدم التونسية. بقية الحوار والتفاصيل عن كل هذا الملف سنعود إليها الليلة في هذا الحوار الخاص مع جمال الدين الإمام.
عبدو، ماذا أو ما يمكن نعرفه عن هذا اللاعب خليل العياري؟
خليل العياري هو من أفضل المواهب التونسية لكرة القدم، كان اشتراه أو تعاقد معه فريق باريس سان جيرمان في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. يعني إذا كان نجح في 6 أشهر الأولى يتم شراء تفعيل بند شراء اللاعب، أو الانتظار إلى الصائفة أيضا، وهناك تفاصيل قوية لأن هذا اللاعب موهوب جدا سليمان. جناح أيمن يبلغ من الطول 1.74 متر، مراوغ مهاري جدا، عنده له القدرة وعنده سرعة كبيرة وجرأة هجومية وقدرة على اللعب واحد ضد واحد، ما جعله طبعا محل متابعة من عديد الفرق، وفي النهاية هي اختار مشروع باريس سان جيرمان.
ونتمنى له التوفيق في مسيرته ومشواره الرياضي عبدو.
وأكيد الليلة سنعود بأكثر تفاصيل لهذا الملف الكبير الذي هو حديث الشارع في تونس، خليل العياري في باريس سان جيرمان بعقد دائم وليس أي عارة فقط.
شكرا عبد السلام ضيف الله على هذه الورقة الرياضية. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. أحلى الأوقات مع إذاعة راديو أوريون. ولا أنسى أشكر زميل المتعلق أيضا في الهندسة والإخراج الإذاعي أنيس. إلى اللقاء.